أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الأمر الثالث من الأمور الختامية، ضربوا مثالا في استصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلي، وهي الرطوبة المرددة بين البول والمني. هذه لها حالات ثلاثة. الحالة الأولى ما إذا علم بالطهارة ثم حدثت هذه الرطوبة المشتبهة. الحالة الثانية ما إذا علم بالحدث الأصغر ثم حدثت هذه الرطوبة المشتبهة. الحالة الرابعة ما لم يعلم الحالة السابقة أبداً، هل هي كانت طهارة أم كانت هذه حدثاً أصغر. أما الحالة الأولى وهي ما إذا علم بأنه كان متطهراً ثم حدث عنده رطوبة مرددة، فلا إشكال أنه يمكن الرجوع إلى كلي الحدث، فيجب عليه الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، وهذا ما تقدم في بحث في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. نستصحب كلي الحدث فيجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. الحالة الثانية ما إذا كان يعلم بأنه متطهر محدث بالحدث الأصغر، ولكن حدثت من عنده رطوبة مرددة، هنا يمكن الرجوع إلى استصحاب بقاء الحدث الأصغر والرجوع إلى إصالة عدم حدوث الحدث الأكبر، فيكتفي بالوضوء حينئذ ولا حاجة إلى ضم الغسل. أما الحالة الثالثة ما إذا لم يعلم أيضا ما حالته السابقة قبل الرطوبة خروج الرطوبة المرددة، أيضا أنه يستصحب كلي الحدث فيجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل، ففي حالتين يجب عليه الاحتياط، وفي حالة واحدة وهي الحالة الثانية يمكن أن نقول بالاكتفاء بالوضوء لاستصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر واستصحاب بقاء الحدث الأصغر. هذه هي الحالات. هذه إذا قلنا بأن الجهة المشتركة بين البول والمني واحدة، هذه إنما مبني على أن نستصحب كلي الحدث والأثر المترتب عليها واحد، فحينئذ يجب الاحتياط بين الغسل والوضوء. هذا أفضل. أما إذا قلنا بأن هناك تنويع في الأثر بحيث يكون أثر الحدث الأكبر غير الحدث الأكبر أصغر، فهما يرجعان حينئذ إلى المتباينين أو إلى الأقل والأكثر، فصار من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي الذي يأتي فيه الكلام إن أنه لا يجري الاستصحاب لا في الجزئي ولا في الكلي. فإن قلنا بأنه تنويع في الأثر، نوع الأثر المترتب على الحدث الأكبر غير النوع الذي مترتب على الحدث الأصغر، فيرجعان إلى التباين أو إلى الأقل والأكثر، فصار هذا من قسم الثالث من أقسام الكلي. حين هناك يأتي أنه علم بارتفاع فرد، شك في وجود فرد آخر مكان ذلك الفرد المرتفع، لا يمكن الرجوع إلى استصحاب الكلي ولا إلى استصحاب الجزئي. هذا وهو واضح كما هو مفروض الكلام أنه جهة مشتركة واحدة، هذا كلامنا في هذا. أما إذا قلنا بالتنويع فالأمر يخرج عن هذا القسم، يدخل في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. نعم، الجهة المشتركة بينهما هي النجاسة. النجاسة هي الجهة المشتركة بين الرطوبة المرددة بين البول والمني، ولكنما الحدث بما هو الحدثية فليست هي جهة مشتركة، أن الحدث في الأكبر غير الحدث في الأصغر، وظاهر الأدلة التنويع، فحينئذ نوع الحدث الموجود في البول غير نوع الحدث الموجود في المني، فحينئذ لا يمكن إجراء استصحاب الكلي إذ لا جهة مشتركة بينهما إلا النجاسة. النجاسة ليس لها كلام فيه، فهذا هو الذي ذكرناه وهو الظاهر من الأدلة. ومن هنا يظهر أن خلاف الأصوليين في أن الحدث المردد بين البول والمني هل هو من الفرد المردد أو من الكلي، فإن جعلناه هما شيئا واحدا ويترتب عليه أثر واحد صار من الكلي واستصحاب الكلي يجري، وإن قلنا بأنه تنويع في البين فإن الحدث الأكبر غير الحدث الأصغر هما نوعان مختلفان أو أقل وأكثر، حينئذ صار من الفرد المردد. فما ذكروه هناك في ضمن ما ذكرنا في مباحثنا السابقة أنه هل هو من الفرد المردد أو من الكلي يرجع إلى هذا. هذا كله في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي الذي قلنا أنه يجري الاستصحاب في نفس الكلي ولا يجري في الفردي. القسم الثالث من استصحاب الكلي وهو الذي لا يجري فيه الاستصحاب مطلقا لا في الكلي ولا في الفردي، وضربوا له مثال أمثلة عديدة، وهو ما إذا علم بحدوث فرد وعلم بارتفاع فرد آخر شك في أن هناك فرد آخر حل مكان هذا الفرد المرتفع، إما قبل أن يرتفع ذلك الفرد المعلوم ارتفاعه أو مقارنا لذلك، أو أنه ذلك الفرد من مراتب ذلك الفرد المعلوم ارتفاعه، فهي مختلفة معه من حيث المرتبة لا من حيث الذات. هذه هي الصور. الصورة الأولى ما إذا علم بارتفاع الفرد ولكنما شك في حدوث فرد قبل ارتفاع ذلك الفرد، والصورة الثانية ما إذا علم بارتفاع الفرد ولكن شك في حدوث فرد آخر مقارن مع ذلك الفرد حين ارتفاعه، والصورة الثالثة ما إذا علم بارتفاع الفرد وشك في وجود فرد آخر متفق معه من حيث المرتبة لا من حيث الذات، مختلف معه من حيث المرتبة لا من حيث الذات. هذه هي الصور الثلاث. الصورة الثالثة لها أمثلة عديدة، ذكروا من جملة الأمثلة بالألوان، فإن الألوان هي مراتب مختلفة من حيث المراتب لا من حيث الذات. فالأسود لون شديد الأقل منه مرتبة ضعيفة والأقل منه مرتبة أخرى، فإنها مختلفة من حيث المراتب لا من حيث الذات. هذا مثال من الأمثلة. المثال الثاني أنه الوجوب والندب، فإنهما من صغريات من مفردات الطلب، إنما يختلفان من حيث المرتبة، فإن الوجوب مرتبة شديدة من الطلب والندب مرتبة خفيفة من الندب، فهما مختلفان من حيث المرتبة أي من حيث الشدة والضعف، ولكنهما متفقان من حيث الذات أي من حيث كونهما من أفراد الطلب. هذه أمثلة الصورة الثالثة. والحكم في الجميع، في جميع الصور، المعروف بينهم أنه لا يجري الاستصحاب في الكلي لاختلاف القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، فإن القضية المتيقنة حدوث فرد، علم بحدوث فرد وعلم بارتفاع ذلك الفرد، هذه هي القضية المتيقنة. شك في حدوث فرد آخر قبل ارتفاع هذا الفرد أو مقارنا بذلك مهم أو كون هذا الفرد من مراتب ذلك الفرد، فإنه في جميع هذه الصور ألا يجري الاستصحاب لاختلاف القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. وقد عرفتم سابقا أن من شرائط أركان ومن أركان الاستصحاب أن تكون القضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة. هذا هو وأمره واضح. فإن الكلي وإن كان عين الفرد لكن هذا الفرد انتفى يقينا وارتفع يقينا فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيه حينئذ. استصحاب البقاء مع علم الارتفاع لا يجري. وأما الفرد الآخر فهو مشكوك الحدوث فنرجع فيه إلى استصحاب العدم، فما علم بوجوده قد ارتفع فلا يجري في استصحاب البقاء، وما شك فيه لم يكن حادثا فنرجع فيه إلى استصحاب العدم. لأن الكلي أنتم تعلمون أن الكلي إنما تختلف من حيث الأفراد، فالفرد الذي كان متيقنا قد ارتفع، والفرد الذي يكون مشكوك لم يكن عالما بحدوثه فنرجع فيه إلى صالة عدم حدوثه، وهذا واضح لا إشكال فيه. هذه هي الصور الثلاثة أو الحالات الثلاثة في هذا القسم، ودليله واضح اختلاف القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. إلا أنهم اختلفوا في المثال في بعض الصغريات، أنه هل هذا من اختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة أم لم يكن كذلك، اختلفوا في ذلك. كالشيخ الأنصاري رحمه الله حيث جعل في الألوان مرتبة واحدة من حيث الشدة والضعف، والكلي فيهما واحد، وضرب مثالا ذلك: علم بأن الثوب أسود ثم علم بارتفاع هذا السواد وشك في تبدله إلى مرتبة أضعف من هذا السواد أو لا، قال بأنه يمكن إجراء استصحاب كلي السواد ويحكم عليه حينئذ. العرف يرى بأنهما واحد، هنا المرتبة الشديدة من السواد والمرتبة الضعيفة من السواد كلتاهما من الكلية، أي كلية السواد، فذهب إلى جواز استصحاب الكلية في المقام. هذا مثال من الأمثلة عرفا، قال بأنه لا اختلاف بين هاتين المرتبتين. أنكر الشيخ الأنصاري المحقق العراقي عليه، قال بأن الكبرى مسلم في أنه إذا كان العرف يرى بأن هذا الفرد المشكوك من مراتب ذلك الفرد المتيقن ارتفاعه، وأنهما داخلان تحت عنوان الكلي، ما عندنا نزاع. العرف إذا رأى هذا الأمر ما عندنا نزاع، كان في الألوان أم كان في غير ذلك. لكن الصغرى أن هذا لم يكن تاما في الوجوب والندب، فإن في الوجوب والندب وإن كان كلاهما من أفراد الطلب وكلي الطلب، إلا أن العرف يرى باختلافهما، فإن الوجوب عندهم شيء حكم وأن الندب حكم آخر، فاختلاف بينهما عرفا. وأنتم تعلمون بأن دليل الاستصحاب إنما يرجع في الموضوع في دليل الاستصحاب إلى النظر العرفي لا الدقي العقلي، فالعرف يرى باختلاف الوجوب والندب أنهما حكمان مختلفان، فإذا ارتفع الوجوب علم بارتفاعه ثم شك في حدوث الندب مكانه بالنظر العرفي، هذا حكم إصالة عدمه حادث يمكن الرجوع إليه. هذا ما ذهب إليه المحقق خراساني. فاختلاف العلمين من حيث الصغريات، وإلا الكبرى مسلم. الكبرى إذا اختلفت القضية المتيقنة مع المشكوكة لا يكون إجراء الاستصحاب في الكلي، وإن كان العرف يرى بأن القضية المشكوكة هي نفس القضية المتيقنة أي من مراتب ذلك يمكن إجراء استصحاب الكلي، فليس الإشكال في أصل الكبرى إنما الإشكال في الصغريات. وقد ذكر السيد الوالد في بيان ما ذكره المحقق العراقي خراساني من أن الطلب الوجوب والندب يعتبارهما من مراتب الطلب أي من أفراد الطلب، إنما مرجعه إلى أن الوجوب مركب من الطلب مع المنع مع الترك، والندب مركب من الطلب والترخيص في الفعل. فإذا قلنا بأن الوجوب مركب من هذين كما درسناه في بداية بحث الأصول، والندب مركب من الطلب ومع الترخيص في الفعل، هنا يمكن القول بأنه الندب والوجوب كلاهما من أفراد الطلب. فلو علمنا بارتفاع الطلب في ارتفاع الوجوب وشككنا في وجود الندب الذي هو مرتبة من مراتب الطلب، يمكن إجراء الاستصحاب في أصل الطلب ونثبت من؟ نثبت هذا، لأن الطلب مشترك بينهما، كلي الطلب موجود. لكن لم يقم دليل على أن هناك تركيب في الوجوب وتركيب في الندب، إذ أن هذا إنما درسناه لفهم الوجوب والندب، لتقريب معنى الوجوب والندب إلى الذهن. وإلا الوجوب مركب من الطلب والمنع من الترك، والندب مركب من الطلب والترخيص في الترك، هذا لم يثبت بدليل أبدا، بل هما مرتبتان بسيطتان، حكم اعتباري في كل واحد منهما. حكم الوجوب وحكم الندب إنما اعتبار عقلائي، كما ذكرنا سابقا أن الأحكام هي والتكليفيات إنما هي اعتباريات، فهما مرتبتان وسيطتان، لكل واحد مرتبة بسيطة عنده، أي اعتبار محض. فهما بالنظر الدقي العقلي مختلفان، فالوجوب مرتبة بسيطة، والندب أيضا مرتبة بسيطة، متغايرتان. لا يمكن أن نقول بأن الندب من أفراد الوجوب، ليس الأمر كذلك، ومن أفراد الطلب، بل هما مرتبتان بسيطتان بعد جعلهما اعتبار محض. فحينئذ فلا يمكن أن نقول بأن الوجوب والندب من مراتب أصل الطلب، فهما بالنظر الدقي العقلي مختلفان. وعلى فرض تنزل ولم نرتضي بهذا، نقول بأن العرف يرى، كما ذهب إليه المحقق الخراساني، من أن العرف يرى أن هناك اختلاف بين الوجوب والندب، حكمان مختلفان في نظر العرف، والأدلة منزلة على نظر العرف، الموضوع في الاستصحاب منزل على النظر العرفي للدقي، فهما مختلفان بنظر العرف. إذا علمنا بحدوث الوجوب ثم علمنا بارتفاع الوجوب وشككنا في تبدله إلى الندب، لا يمكن الرجوع إلى كلية الطلب، بل أنهما فردان مختلفان بالنظر العرفي، فنرجع في الندب إلى أصالة العدم. هذا ما ذكره العلمان رحمه الله. فهذا القسم من أقسام استصحاب الكلي لا يجري فيه الاستصحاب لا في الكلي ولا في الفردي، فهذا يختص بهذا. القسم الرابع الذي ذكرناه أن بعض الأصوليين زاد قسما على الأقسام الثلاثة، وهو ما سيأتي بيانه إن شاء الله.